وذكر من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا حديث صحيح، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا الحديث له سبب، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خلف علي بن أبي طالب على المدينة وذهب في الغزو، أراد علي أن يذهب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليشاركه في جهاده، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقولة، بمعنى أنني أستخلفك كما أن موسى عليه السلام استخلف هارون على قومه. وهذا لا يدل على أن لعلي رضي الله عنه شيء من النبوة، ولا أنه أفضل الصحابة جميعا، لما يقيد هذا الحديث، لما يقيد ما يفهم من عموم هذا الحديث من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح به. فدل على أن هذا الأمر إنما يقصد به الرسول صلى الله عليه وسلم مكث علي بن أبي طالب في الاستخلاف في المدينة. ومن فضائله رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها، فقال: ادعوا لي عليا، فأتي به وهو أرمد، يعني في عينه رمد، فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. وهذا الحديث أيضا حديث صحيح، وفي هذا إثبات بأن علي بن أبي طالب مما يحبه الله ورسوله، وأنه يحب الله ورسوله، وهذا لا إشكال فيه، فهو من خيار الصحابة ومن المبشرين بالجنة. ولكن ليس في هذا بأنه أفضل الصحابة على الإطلاق، ولا شك في قربه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنه من أهل بيت النبوة. ولهذا لما نزلت هذه الآية فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، وهي آية المباهلة التي دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم وفد نجران النصارى الذين جاءوا يباهلونه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. وهذا أيضا حديث صحيح رواه الإمام مسلم. فهذا يدل على أن علي رضي الله عنه من أهل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أهل بيته، ولا إشكال في ذلك. وهذا أيضا يبين فضل أهل السنة والجماعة الذين يعترفون لعلي بن أبي طالب، ولم يحملهم المخاصمة بينهم وبين الشيعة على إنكار فضائله، لأن الاعتراف بالحق هو المنهج الصحيح. ولهذا قال الطحاوي رضي الله عنه: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، يعني الأربعة الذين مر ذكرهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. وفي هذا رد على النواصب الذين يبغضون الصحابة من الروافض والخوارج، والذين لا يعترفون لهم بالإمامة ولا بالفضيلة. وقال: تقدم الحديث الثابت في السنن، وصححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذا هو الشاهد من الحديث، من هؤلاء الذين أوصان الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم؟ إنهم الأربع الخلفاء. وشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالرشد فقال الراشدين، وشهد لهم بالهداية وأنهم من المهديين. ثم قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهذا يدل أنها على رشد وعلى صواب. وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، يعني كل بدعة في الدين ضلالة. وهذا أيضا حديث صحيح وقد تقدم. ثم قال: وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة، يعني ترتيبهم في الفضيلة هو كترتيبهم في الخلافة، لأن الصحابة ما كانوا يقدمون للخلافة إلا أفضل الناس، لأنهم يقدمونه في صلاتهم وفي حكمهم، فلا بد أن يكون أفضل الموجودين على الإطلاق. ثم قال: ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر، فقال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وهذا أيضا حديث صحيح، وفيه الأمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر بالنص، وهذا مما يدل على فضيلة الشيخين فضيلة زائدة عن بقية الخلفاء. وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم، فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ثم ذكر رواية عن أبي حنيفة فقال: وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، يعني أن أبا حنيفة له روايتان في الفضيلة، فرواية يرى أن علي بن أبي طالب مقدم على عثمان في الفضل، وأن عثمان في المرتبة الرابعة، ورواية وهي الأظهر في مذهبه، ولهذا قال: ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي. وهذا هو القول الراجح، لأن هذا هو قول عامة أهل السنة، وقول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما كما مر معنا. فإن عبد الرحمن بن عوف لما أسند إليه اختيار الخليفة استطلع آراء الصحابة، فكان يرى أن الأكثرية يقدمون عثمان على علي، فقال: إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. وقال أيوب السختياني وهو من كبار التابعين: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزر بالمهاجرين والأنصار، أزر بهم، يعني انتقص عقولهم وأفهامهم، فإن المهاجرين والأنصار شهد عبد الرحمن بن عوف بأنهم يقدمون عثمان على علي، وقدموه عليه أيضا في الخلافة. وهذا لا يدل على نقص في علي، لكنهم يرتبونهم حسب التفضيل. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله حي أفضل أمة النبي بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وهذا قول ابن عمر، هذا يريد أن يقول لو كان في هذا مخالفة للحق لا نبه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يقولونه والوحي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو كانت هذه المقالة باطلة لصحح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال الطحاوي: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. وهؤلاء العشرة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. وكان الشارح قد أفاض في ذكر الخلفاء الأربعة وذكرنا طرفا من ذلك في الدرسين السابقين، ثم ذكر هنا من فضائل الستة الباقين من العشر رضي الله عنهم أجمعين ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرق يعني ليلة من الليال أصابه أرق، والأرق هو أن النوم ارتفع عن جفونه ما ينام، أصابه أرق، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني، يعني يتمنى أن يأتي رجل من أصحابه صالح يحرسه، يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص، يا رسول الله جئت أحرسك. وفي لفظ آخر: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في قلق وطلب من الله أو تمنى أن يأتي رجل صالح يحرسه، فقذف الله هذا في قلب سعد بن أبي وقاص، مما يدل على أنه رجل صالح وأنه جاء إلى الرسول يحرسه وأن الرسول اطمأن بحراسته ونام ودعا له. وهذه من فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد فقال: ارمي فداك أبي وأمي. وهذا يدل على فضله العظيم، كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فداك أبي وأمي وهو ينافح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويرمي يوم غزوة أحد، فهذا يدل على مكانته في الجهاد ومكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. وهذه فضيلة، فإن طلحة رضي الله عنه كان يضع يده دون الرسول صلى الله عليه وسلم والسهام تنطلق، فما يأتي سهم، لأنه ليس معه، كان ما معه درقة، قد سقطت الدرقة، فلا يأتي سهم إلا ويعترضه بيده دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجعل نحره دون نحره ويده دون يد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكاثرت السهام على يد طلحة حتى أصابها الشلل من كثرة السهام. ولا شك أن هذه فضيلة ظاهرة لطلحة رضي الله عنه وأرضاه. وفيه أيضا عن أبي عثمان النهدي قال: لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد، يعني لما حاصل المسلمون وحصلت الهزيمة ما بقي ملازم له إلا طلحة وسعد. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق. ندبهم يعني انتدبهم وطلب أن يقوم رجل يتبرع بالذهاب إلى الكفار لينظر في أمرهم ولينافحهم ونحو ذلك، فانتدب الزبير، يعني يقول: من يذهب؟ فقال الزبير: أنا. انتدب يعني طلب رجل يقوم ولم يعين شخص باسمه، فقال الزبير بن العوام: أنا يا رسول الله. ثم ندبهم مرة ثانية فانتدب الزبير مرة ثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري. حواري يعني ملازم وناصر ينافع عنه وينصره، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وهذا أيضا حديث صحيح بل متفق عليه. وفيهما أيضا عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، وهم قبيلة من قبائل اليهود نقضوا العهد. فانتدب الزبير، قال: فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي فقال: فداك أبي وأمي. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، يعني بعد أن ذكر فضائل سعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير بدأ يذكر بقية فضائل أهل العشر، فضائل العشر المبشرين بالجنة، فذكر فضيلة أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، وله فضائل كثيرة، ولكنه هنا ذكر أعظم الفضائل وهي أنه أمين هذه الأمة، بمعنى أنه في غاية الأمانة في هذه الأمة. فقال أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا، يعني ابعث لنا واليا ومصدقا وجامعا للجزية والزكوات وحاكما في هذا الإقليم. فطلبوا أن يبعث معهم رجل أمين، فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين، يعني بلغ الغاية في الأمانة. ولأجل ذلك لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو كان حذيفة حي يعني وليت الخلافة، لأن الرسول قد شهد له بالأمانة، والإمارة والخلافة تحتاج إلى القوة والأمانة. قال فاستشرف لها الناس، قال فبعث أبا عبيدة بن الجراح. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول عشرة في الجنة. وهذا معنى لما يقال العشرة المبشرون بالجنة، فإن الرسول بشر غيرهم عشرة، بشر غيرهم كثير، بشر أهل بدر وبشر أهل بيعة الرضوان وبشر عكاشة بن محصن وبشر أمهات المؤمنين، لكن المراد بالعشرة نص عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في سياق واحد، في سياق واحد، فسعيد بن زيد منهم، ومعها فهذا وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، قال أشهد على رسول الله أني سمعته يقول عشرة في الجنة، النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وطلحة في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال ولو شئت لسميت العاشر. قال فقالوا من هو؟ قال سعيد بن زيد، يعني سعيد بن زيد يعني سعيد الراوي، قال لو شئت لقلت أنا، لكنه في البداية تورع، فلما سألوه لم يكتم العلم فقال أنا. وقال لم أشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. وهذا أيضا حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه، ورواه الترمذي عبد الرحمن بن عوف، وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زبيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وهذا أيضا حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو بكر بن أبي خيثمة، وقدم فيه عثمان على علي في الذكر رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وهو أيضا حديث صحيح رواه مسلم والترمذي وغيرهما، وروي من طرق. ثم قال ابن أبي العز وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم، يعني ولأجل ذلك عمر لما طعن قال لم أرى أحق بهذا الأمر من الستة الباقين من العشرة الذين مات عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، يعني غاية الرضا وتمام الرضا. ثم بدأ يرد على أهل البدع الذين يكرهون العشرة ويكرهون لفظ العشرة، فقال ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشر لكونهم يبغضون خيار الصحابة، وهؤلاء العشر المنشود لهم بالجنة وهم يستثنون منهم علي رضي الله عنه، يعني يشهدون لعلي بالجنة وينكرون فضائل بقية التسعة والأحاديث واحدة، وهذا من الهوى والضلال. قال: فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة، يعني التسعة الأئمة الذين يذكرونهم، وهم يبغضون التسعة من العشرة، ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكانوا 1400 وقد رضي الله عنهم، كما قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال: يا رسول الله، لا يدخلن حاطب النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. والرافضة يتبرؤون من جمهور هؤلاء، بل يتبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من نفر قليل، نحو بضعة عشر نفر. ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكفر الناس لم يهجر هذا الاسم لذلك، كما أنه سبحانه لما قال: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لم يجب هجر اسم التسعة مطلقا. يعني من ضلالهم أنهم يهجرون لفظ العشرة لأنهم يكرهون العشرة ومبشرين بالجنة، مع أن لفظ التسعة جاء في القرآن بأنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولا يجب أن يهجر هذا اللفظ لأن كل سياق له معناه. لم يجب هجر اسم التسعة مطلقا، بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن، فقال: تلك عشرة كاملة. وقال: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. وقال: والفجر وليال عشر. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وقال في ليلة القدر: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وقال: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة 12 إماما، أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدعون أنه وصي النبي دعوة مجردة عن الدليل، ثم الحسن رضي الله عنه، ثم الحسين رضي الله عنه، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن أبي موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن، ويغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد. ولم يأتي ذكر الأئمة 12 إلا على صفة ترد قولهم وتبطله، وهو ما خرجاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي، فسألت أبي: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلهم من قريش. وفي لفظ: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. وفي لفظ: لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والاثنى عشر هم الخلفاء الراشدون الأربعة، ومعاوية وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة، وبينهم عمر بن عبد العزيز. ثم أخذ الأمر في الانحلال. وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا أو منغصا، يتولى عليهم الظالمون المعتدون، بل المنافقون الكافرون، وأهل الحق أذل من اليهود، هكذا يقولون، وقولهم مصادم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سمعتم. ثم قال: وقولهم ظاهر البطلان، بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء الاثنى عشر. ثم قال الطحاوي عليه رحمة الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد بري من النفاق. قال: تقدم في بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم وفي صحيح مسلم عن زيد بن أبي أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فقال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني يأتي الموت فأموت، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي ثلاثا. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه ابن أبي عاصم في السنة. وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ارقبوا محمدا في أهل بيته، يعني لا تعادوا أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تكرهوهم لبغض الفرق المبتدعة الذين تغالي فيهم، فالحق وحق أن يتبع، فإن أهل البيت براء من أهل النفاق وأهل الكذب وأهل الغلو فيهم، فلا يحملك مغالاة المغالين فيهم على أن تنكر ما لهم من الفضل. وإنما قال الشيخ رحمه الله: فقد بري من النفاق، لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك العلماء. فإن عبد الله بن سبأ اليهودي لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه، كما فعل بولس بدين النصرانية فأظهر التنسك، ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى سعى في فتنة عثمان وقتله. ثم لما قدم علي الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه، وبلغ ذلك علي رضي الله عنه فطلب قتله فهرب منه إلى قرقيس، وخبره معروف في التاريخ. وتقدم أن من فضله، يعني علي رضي الله عنه، قال: من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري، لما تولى الخلافة فجاء بعض الغلاة يفضلونه على أبي بكر وعمر، فقال: من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته جلد المفتري، لأنه افترى وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة، ولهذا كان الرفض باب الزندقة، كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام. قال: فقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين، والتبري من تيم وعدي وبني أمية وبن العباس، وقل بالرجعة، وأن عليا يعلم الغيب، يفوض إليه خلق العالم، وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم. قال: فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنه، انتهى. ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت، ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء عند الفاعلين الضالين، يعني أن هؤلاء الزنادقة أولا يدخلون على الإنسان بالتشيع والرفض، ثم في النهاية أيضا يطعنون في أهل البيت ويخرجون بهم إلى الزندقة والطعن في الإسلام، كما هو معلوم من زنادقة الباطنية. ولعلنا في هذه الليلة نكتفي بهذا، ونكمل ما تبقى في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.